الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نعيش مع نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم إنا نسألك إيمانًا لا يرتد، ونعيمًا لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. وتوقف بنا الحديث عند حليمة السعدية رضي الله عنها، عندما ردت نبينا صلى الله عليه وسلم خوفا عليه، فلما حصلت حادثة شق الصدر في بادية بني سعد، وخافت حليمة مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ذلك جناً أو شيطاناً، فردت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمه، وكان قد بلغ من العمر سنتين على رواية ابن إسحاق، وبعضهم قال ردته وقد أتم 4 سنين على رواية ابن سعد، ورجح ذلك العراقي وابن حجر. وتعجبت آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حليمة السعدية كانت حريصة أن يبقى عندها النبي صلى الله عليه وسلم، لما رأت من البركة العظيمة كما عرفنا. فلا زالت أم النبي صلى الله عليه وسلم آمنة تقول لحليمة: أصدقيني خبرك. فأخبرتها بما حصل، فقالت آمنة: كلا والله ما للشيطان عليه من سبيل، وإن لابني لشأنا دعيه عنك. وتربى النبي صلى الله عليه وسلم في طفولته بعد ذلك عند أمه، إذا قلنا ردته بعد سنتين فيكون قد بقي عندها 4 سنين، وإذا قلنا ردته بعد 4 سنين يكون قد بقي عند أمه 2 سنين. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 6 سنين وهو طفل صغير، أخذته أمه إلى المدينة. سبحان الله، تتعجب من لطائف القدر، يسير إلى المدينة وهو ابن 6 سنين مع أمه، وما كان يعلم أنه سيأتي عليه يوم يخرج من مكة إلى المدينة مهاجرا. فأخذته أمه إلى المدينة، وكان معهما حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم بركة، أم أيمن رضي الله عنها. فخرجت أمه به إلى المدينة ليزور أخواله من بني النجار، وليزور قبر أبيه، فقبر أبيه بالمدينة. ذهب إلى المدينة، وهناك زار قبر أبيه وأخواله من بني النجار. ثم مرضت آمنة بنت وهب، وفي طريق عودته إلى مكة ماتت أمه في الطريق بقرية تسمى الأبواء، قريبة من المدينة. تخيل هذا المشهد، وهو طفل صغير عمره 6 سنين، يعلم أن أباه قد مات وهو في بطن أمه، ثم وهو ابن 6 سنين تموت أمه أمامه في الطريق، فبكى عليها صلى الله عليه وسلم، و دفنت في هذه المنطقة في الأبواء. وأخذته أم أيمن، رجعت به إلى مكة. ثبت عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى، وأبكى من حوله، ثم قال: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. وثبت عند أحمد من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزل بنا ونحن معه قريب من 1000 راكب، فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وعيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم، فقام إليه عمر رضي الله عنه ففداه بالأبي والأم، قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ قال: ما لك؟ فقال: إني سألت ربي في الاستغفار لأمي فلم يأذن لي، فدمعت عيناي رحمة لها من النار صلى الله عليه وسلم. رجعت أم أيمن بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فكفله بعد ذلك جده عبد المطلب، ورق عليه رقة شديدة، وكان يقرب منه، كان عبد المطلب لا يترك محمدا وحده، فإذا خلا يدخل عليه بمحمد، وإذا نام ينام ومحمد معه، ولا يأكل طعاما إلا ومحمد معه، وكان يقول: علي بابني، فيؤتى به إليه صلى الله عليه وسلم. في مرة من المرات بعث عبد المطلب محمدا ليأتي له بإبل قد لعلها شردت، فبعث محمدا في طلب الإبل، فتأخر عليه، فجعل يطوف بالبيت ويرتجز يقول: ربي رد إلي راكبي محمدا، رده إلي واصطنع عندي يدا. فقالوا: من هذا؟ فقالوا: عبد المطلب بعث بابن ابنه محمد في طلب ابن له، ولم يبعثه في حاجة إلا أنجح فيها. وهذا يدلك على فطنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير. قال: وقد أبطأ عليه، فلم يلبث أن جاء محمد والإبل، فاعتنقه عبد المطلب جده وقال: يا بني، لقد جزعت عليك جزعا لم أجزعه على شيء قط، والله لا أبعثك في حاجة أبدا، ولا تفارقني بعد هذا أبدا. هذا من حب عبد المطلب لمحمد صلى الله عليه وسلم. وكان لعبد المطلب فراش في ظل الكعبة، وهو سيد قريش، فيوضع يفرش فراش عبد المطلب في ظل الكعبة ويجلس على فراشه، لا أحد يتجرأ أن يجلس على فراش عبد المطلب زعيم قريش، حتى أولاده الذين هم أعمام النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يجلسون على هذا الفراش إجلالا لعبد المطلب. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي وهو غلام صغير، الآن يعني هو في سن 6 و7، يجلس على هذا الفراش، فيؤخره أعمامه فيقول عبد المطلب: دعوا ابني يجلس، فوالله إن له لشأنا. الله أكبر، كل هذه إرهاصات بأن هذا الطفل سيكون له أمر عظيم إذا كبر. يقول: دعوا ابني يجلس، فوالله إن له لشأنا. الله ينطقه ويلهمه أن هذا النبي سيكون سيد ولد آدم ولا فخر، كما أن هذا الفراش لا يجلس عليه إلا سيد قريش، وكذلك لا يجلس عليه إلا محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم. ثم يجلسه على الفراش ويمسح ظهره بيده ويفرح به، وما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنين إلا وتوفي جده عبد المطلب. الله أكبر. يعني تخيل هذه الآلام التي مرت بنبينا صلى الله عليه وسلم وهو صغير، يموت أبوه وهو في بطن أمه ولا يرى أباه، ثم تموت أمه وهو ابن 6 سنين، ثم يموت جده عبد المطلب وهو ابن 8 سنين، ثم انتقلت كفالته إلى عمه أبي طالب بوصية من عبد المطلب، لأن عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم وأبا طالب من أم واحدة أشقاء، ولذلك أوصى عبد المطلب عند موته بأن تكون كفالة محمد لأبي طالب مع كثرة عياله وقلة ذات يده، لكن لأنه أشفق عليه من باقي أعمامه. فتأمل في هذا الأمر العظيم والآلام التي مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض السلف رحمهم الله تعالى في الحكمة من هذه النشأة، قالوا: حتى لا يكون لأحد من البشر عليه منة مستقلة، لا أم ولا أب ولا جد، يعني حتى يكون الله تعالى هو الذي يتولى تربيته. تقول: هل استقل أبوه بتربيته؟ لا، ما رأى أباه، نشأ يتيما. طيب هل استقلت أمه بتربيته؟ تقول: لا، ما بقي عندها إلا 2 أو 4. هل استقلت مرضعته بتربيته؟ تقول: لا، أرضعته 2 ثم ردته. هل استقل جده بتربيته؟ لا، جلس عنده 2 ومات جده. ما انتقل إلى كفالة عم أبي طالب إلا وقد بلغ 8 سنين وخرج يرعى الغنم، يعمل ويعتمد على نفسه، كان عزيز النفس صلى الله عليه وسلم منذ صغره، وكان يساعد عمه لأن عمه أبا طالب كان كثير العيال. فانظر في هذه النشأة، وهذا من حكمة الله تعالى وتربيته لنبيه صلى الله عليه وسلم. ما يكون لأحد من البشر عليه منة، فيخلص قلبه لله وهو صغير. ثم هذا معلوم عند الناس أن اليتيم إذا فقد أباه ثم أيضا هنا يفقد أمه ويفقد جده، فهذا وهو من عائلة شريفة، هذا يجعل ويبعث في نفسه القوة، يعني يجد أنه لا نصير له في هذه الدنيا ولا أحد يرعاه، فيموت أبوه وتموت أمه ويموت جده، فهذا يكون في نفسه قوة، وهذا أيضا من حكمة الله تعالى كيف نشأ النبي صلى الله عليه وسلم. هذه النشأة الشديدة والمؤلمة، لكنها في الحقيقة لا شك من حكمة الله تعالى وتربيته لنبيه صلى الله عليه وسلم. فانتقل إلى كفالة عمه أبي طالب. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما توفي عبد المطلب قبض أبو طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، فكان يكون معه، وكان أبو طالب لا مال له، وكان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا شديدا لا يحبه ولده، وكان لا ينام إلا إلى جنبه ويخرج فيخرج معه، وكان يخصه بالطعام، وكان إذا أكل عيال أبي طالب جميعا. وأنت الآن تدخل في بيت أبي طالب ترى علي رضي الله عنه وهو طفل صغير، وهذا من بركة النبي صلى الله عليه وسلم على بيت أبي طالب، علي رضي الله عنه تربى مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيت واحد، وهكذا جعفر بن أبي طالب وعلي وأبناء أبي طالب وزوجة أبي طالب فاطمة بنت أسد رضي الله عنها كانت ترعى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، تربي عندها مهما كان أبو طالب يغيب، رجل يخرج، فكانت ترعى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير. فكان أبو طالب يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، وكان إذا أكل عيال أبي طالب جميعا أو فرادى لم يشبعوا، وإذا أكل معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شبعوا. هذا من بركة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان إذا أراد أن يغذيهم قال: كما أنتم حتى يحضر ابني، فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأكل معهم. هكذا كان أبو طالب لا يطيق أن يفارق النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل، ما كان يجعل أحدا من أبناء ينام معه إلا محمد، وإذا خرج لابد أن يخرج معه. ولما أراد أبو طالب أن يسافر إلى الشام، كما هو معلوم في رحلة الشتاء والصيف، فكانوا يرحلون إلى الشام في شهر الصيف، ما أطاق أن يخرج بدون محمد، فحمل معه محمدا صلى الله عليه وسلم في رحلته إلى الشام للتجارة. يحدثنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن هذه القصة كما رواها الترمذي، فيقول: خرج أبو طالب إلى الشام، وخرج معه النبي صلى الله عليه وسلم في أشياخ من قريش، فلما أشرفوا على الراهب، يعني اقتربوا من الراهب يعني بحيرة، وكان الرهبان لهم صوامع منعزلين عن الناس يتعبدون الله تعالى، فكان بحيرة الراهب له صومعته المعروفة يتعبد لله بعيدا عن الناس. فلما دنوا واقتربوا من الراهب بحيرة هبطوا فحلوا رحالهم، نزلوا بالقرب منه، فخرج إليهم الراهب، وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج إليهم ولا يلتفت إليهم، لأنهم مشركون عباد أوثان، فما كان يخرج إليهم ولا يلتفت إليهم، لكن في هذه المرة خرج إليهم بحيرا. قال: وهم يحلون رحالهم فخرج إليهم فجعل يتخللهم الراهب كأنه يبحث عن شيء، يمر عليهم واحد واحد. قال: حتى جاء فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين. الله أكبر، طفل صغير، يعني هنا عمر النبي صلى الله عليه وسلم ممكن 8 سنين 9 سنين 10 سنين، يأخذ بحيرة بيده ويقول: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال له أشياخ من قريش: ما علمك؟ قال: إنكم حين أشرفتم من العقبة، يعني حين أقبلتم من الطريق في الجبل عقبة، الجبل الصغير، قال: لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجدان إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة. خاتم النبوة كما عرفنا مثل بيض الحمامة بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، يميل جهة اليسار. ثم رجع الراهب فصنع لهم طعاما، فلما أتاهم به، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم في رعية الإبل يخدم قومه ويرعى الإبل لهم، قال: أرسلوا إليه. فأقبل صلى الله عليه وسلم وعليه غمامة تظلله صلى الله عليه وسلم، وهم ينظرون، سبحان الله، يمشي والغمامة السحابة فوق رأسه تظلله صلى الله عليه وسلم. فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة، يعني كل أخذ مكانه في الظل، فما بقي ظل للنبي صلى الله عليه وسلم يجلس تحته. فلما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جانب قومه مال فيء الشجرة عليه، مال الظل إليه صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الظلال تسجد لله، أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. وهكذا هذه الظلال مالت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يفعل ما يشاء سبحانه. فقال بحيرة: انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه. قال: فبينما هو قائم عليهم وهو يناشدهم أن لا يذهبوا به إلى الروم، فإن الروم إن رأوه عرفوه بالصفة فيقتلونه، لأن أهل الكتاب كانوا يظنون أن هذا النبي المبعوث في آخر الزمان إذا خرج من بين أظهرهم ستكون لهم العزة والرفعة مرة أخرى، فإذا علموا أنه سيخرج من العرب وأن العزة ستكون للعرب فلا يريدون هذا، فسيبادرون بقتله. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. إذن قال: فإن الروم إن رأوه عرفوه بالصفة فيقتلونه. فالتفت فإذا بسبعة قد أقبلوا من الروم فاستقبلهم، فقال: ما جاء بكم؟ قالوا: جئنا أن هذا النبي خارج في هذا الشهر، فلم يبق طريق إلا بعث إليه بأناس، وإن قد أخبرنا خبره فبعثنا إلى طريقك هذا. فقال: هل خلفكم أحد هو خير منكم؟ قالوا: إنما أخبرنا خبره إلى طريقك هذا. قال: أفرأيتم أمرا أراد الله أن يقضيه، هل يستطيع أحد من الناس رده؟ قالوا: لا. قال: فبايعوه وأقاموا معه عنده. فقال الراهب بحيرة: أنشدكم الله، أيكم وليه؟ قال أبو طالب، فلم يزل يناشده حتى رده أبو طالب. وجاء في بعض الروايات أنه قال: أين أبوه؟ أو قال: أين وليه؟ قال أبو طالب: أنا والده. قال: لا، ما كان لوالده أن يكون حيا. قال: نعم صدقت، أنا عمه. طبعا هنا في الرواية أنه بعث معه أبا بكر وبلالا، وهذا وهم من الراوي، وذلك جاء في بعض الروايات بدون هذه الزيادة. المهم أن لأن أبو بكر أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين ونصف، فأين أبو بكر من هذه الرحلة؟ وبلال ما كان موجودا في تلك الفترة، أو يعني لن يخرج معهم في مثل هذه الرحلة، والله أعلم. وزوده الراهب بحيرة من الكعك والزيت. وهذه الرواية وهذا الحديث حسنه الترمذي وصح ابن حجر في الإصابة وابن كثير رحمه الله تعالى والحاكم والألباني رحمهم الله تعالى جميعا. وإن كان الإمام الذهبي رحمه الله بالغ في رد هذا الحديث في الحقيقة وقال: هو حديث منكر جدا، لكن مثل هذا والله أعلم فيه نظر. أولا حسنه من هو قبله من أئمة الحديث وهو الترمذي، وأخبار السيرة ما يشدد فيها، فالسند ليس فيه يعني ضعف شديد. ثم ما ذكره من النكارة صحيح، الرواية التي فيها أنه بعثه مع أبي بكر وبلال هذه فيها وهم، هذه ترد، لكن لا يعني هذا أن ترد القصة كلها. وأيضا القول بأن لو كانت هذه القصة ثابتة لما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم، ولما خاف عندما نزل عليه جبريل بالنبوة، لأنه يعلم أنه سيكون نبيا، لكن في الحقيقة هذا لا يلزم، لأنه كما سأتي معنا النبي صلى الله عليه وسلم مع ما حصل له من الآيات، ليست هذه الآية الوحيدة التي حصلت، كان يسلم عليه الحجر والشجر قبل أن يبعث صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما كان يرجو أن يكون نبيا، وهذا من زكاء نفسه وطهارة قلبه، ما كان عنده أبدا استشراف لأن يكون له منصب عظيم أو علو في الأرض بالنبوة، مع أن بعض السادة من العرب كان يؤمل أن يكون نبيا مثل أمية بن أبي الصلت كما هو معلوم، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كفر مع أن كان من الموحدين قبل البعثة. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فكان متواضعا لأبعد الحدود، ما كان يقوم في قلبه أنه سيكون ذا منزلة ومكانة، مع ما يرى من الآيات حوله لكن يهضم نفسه. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. الله أكبر. إذن هكذا كان صلى الله عليه وسلم لما رآه بحيرا قال نعرفه بما حفظنا من الأسماء والسيم. وعاش نبينا صلى الله عليه وسلم في كنف عمه أبي طالب، وكان أبو طالب لا مال له، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما عاد من تلك الرحلة بدأ يسعى في طلب الرزق، واشتغل في صباه برعي الغنم، وكان يرعى الغنم لبعض أهل مكة على قراريط، يعني على أجزاء من الدراهم، يعف نفسه ويساعد عمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم، فقال له أصحابه وأنت؟ قال نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. والقيراط هو جزء من الدينار والدرهم، يعني على شيء يسير جدا، لأن الراعي لا قيمة له عندهم، راعي غنم، فيعطى مال يسير جدا، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتسب بنفسه، مع أنه كان عمه سيكفيه، لأنه كصبي من كولد صغير من أولاده، لكن مع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم عزيز النفس وهو صغير. وقال صلى الله عليه وسلم بعث موسى وهو راعي غنم، عندما رعى الغنم لشيخ مدين وزوجه بنته، رعى الغنم 10 سنين، كليم الرحمن موسى عليه الصلاة والسلام. قال وبعث داود وهو راعي غنم، فلما قتل داود جالوت ارتفع شأنه وآتاه الله النبوة والملك. قال وبعثت أنا وأنا أرعى غنما لأهلي بأجياد. وهذا أيضا من تربية الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم أو النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يرعى الغنم، رعي الغنم الإخوة يكسب النفس شفقة وحلما وتواضعا ورحمة. لماذا؟ لأن الغنم هي ضعيفة، ليست كالإبل والبقر، يعني ما تتحمل شدة الضرب، فصاحبها لابد أن يكون حليما رحيما. ثم أيضا الغنم، رعي الغنم يعود صاحبه على الصبر، لأن الغنم تتفرق في المرعى تفرقا كثيرا بخلاف الإبل، ويحتاج الراعي أن ينقلها من مرعى إلى مرعى، وأن يسرح بها، وأن يدفع السبع والعدو عنها مع اختلاف طبعها وشدة تفرقها، فيحتاج الراعي أن يكون صبورا رحيما مشفقا لينا. وهكذا تربى النبي صلى الله عليه وسلم على الصبر والرحمة والحلم والشفقة، كما رضع الحنان والحلم من أمه حليمة رضي الله عنها. وهذا الاسم ما يأتي عبثا، الاسم له علاقة بالمسمى. وكما عاش حياة الأمان مع أمه آمنة، وكما عاش حياة السعادة في بادية بني سعد، وهو الآن يرعى الغنم يتربى على الصبر والتحمل والشفقة والرحمة، حتى يعده الله تعالى لتربية الأمة. إن سيكون نبي هذه الأمة، فلا بد أن يستعد للدعوة إلى الله تعالى. الدعوة لا بد فيها من صبر وتحمل، هذا يؤذيه وهذا يسبه وهذا يشتمه، فيصبر على الأذى ويكون حليما صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: السكينة والوقار مع أهل الغنم، والفخر والخيلاء مع أصحاب الإبل والخيل. وهذا يسمى استراق الأطباع. إذا خالط الإنسان الحيوانات ربما يسترق من أطباعها، فكيف إذا خالط يعني رفقته؟ فالمسلم عليه أن يرافق الأخيار. وهكذا إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يرعى الغنم في صباه. وأيضا لما بلغ 15 سنة هاجت حرب الفجار، وحرب الفجار كانت بين قريش ومن معها من كنانة، وبين قيس وأحلافها. وكان قائد قريش وكنانة حرب بن أمية، وكان الظفر والنصر في أول النهار لقيس على قريش، ثم إذا كان في وسط النهار كان الظفر والنصر لقريش وكنانة على قيس. وحرب الفجار سميت بذلك لوقوعها في الأشهر الحرم التي حرم الله تعالى فيها القتال، وكان أهل الجاهلية يعظمون الأشهر الحرم لكن يتلاعبون فيها بالنسيء. فالشاهد أنه في هذه الحرب شارك النبي صلى الله عليه وسلم قومه في هذه الحرب، شهدها بعض أيامه، ولكنه كان ينبل على عمومته، أي يجهز لهم النبل للرمي، وقيل كان يرد عنهم نبل عدوهم. وهذا يدل على شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم منذ صغره، إن عمره 15 سنة وإذا به يدافع عن أعمامه ويرد عنهم النبل والسهام، أو يساعدهم يعني في الرمي، يجهز لهم السهام. فهذا يدل على شجاعته صلى الله عليه وسلم في صباه. ولعلنا نختم هذا المجلس أيضا بشهود النبي صلى الله عليه وسلم حلف الفضول. هذا الحلف حصل بعد حرب الفجار بشهر تقريبا، في شهر ذي القعدة، في شهر حرام، وقيل بأربعة أشهر من حرب الفجار، الله أعلم، يعني ممكن وقعت حرب الفجار في رجب ثم جاءت أو جاء شهر ذي القعدة ووقع حلف الفضول. حلف الفضول ما قصته؟ جاء رجل من قبيلة زبيد باليمن تاجرا يبيع بضاعته، فاشتراها منه العاص بن وائل السهمي، هذا المشرك الذي سيأتي معنا، الله تعالى أنزل فيه إن شانئك هو الأبتر، العاص بن وائل. فاشترى بضاعة الزبيدي اليمني ولم يعطه الثمن، جحده ورآه ضعيفا غريبا فما أعطاه الثمن، فاستدعى عليه الزبيدي، اشتكى عند الأحلاف من بني عبد الدار ومخزوم وجمح بعض القبائل، فأبوا أن يعينوا لأن العاص بن وائل من سادة أهل مكة. فلما رأى الزبيدي الشر والظلم قد وقع عليه، في يوم من الأيام عندما طلعت الشمس قام على جبل أبي قبيس، وهذا الجبل كان قريبا من الكعبة، فنادى بأعلى صوته: يا آل فهر لمظلوم بضاعته ببطن مكة نائي الدار والنفر، ومحرم أشعث لم يقض عمرته، يا للرجال وبين الحجر والحجر، إن الحرام لمن تمت كرامته، ولا حرام لثوب الفاجر الغدر. وكان العرب عندهم حمية وعندهم مروءة وما يظن بالظلم، وإن كان بعضهم قد عاون العاص بن وائل لكن قام الزبير ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما أدرك الإسلام، فقال ما لهذا متروك؟ فاجتمعت بنو هاشم وزهرة قوم خديجة رضي الله عنها، وبنو تيم بن مرة قوم أبي بكر الصديق، في دار عبد الله بن جدعان، وهذا من سادات العرب. عبد الله بن جدعان كان من كرماء العرب، ومثل حاتم الطائي، وتعاقدوا وتحالفوا بالله ليكونن يدا واحدة مع المظلوم على الظالم، أن ينصروا المظلوم على الظالم حتى يرد عليه حقه. فسمت قريش هذا الحلف بحلف الفضول، قالوا لقد دخل هؤلاء في فضل من الأمر، يعني في شيء فاضل، في شيء عظيم، وهو إقامة العدل، فسمي حلف الفضول من الفضل. ثم مشوا إلى العاص بن وائل فانتزعوا منه سلعة الزبيدي فدفعوها إليه، ونصروا هذا المظلوم الغريب المستضعف. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا لو دعيت به في الإسلام لأجبت. فهذا يدلك على حب النبي صلى الله عليه وسلم للعدالة والرحمة ودفع الظلم عن المظلوم منذ صغره صلى الله عليه وسلم. وهكذا شريعته، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ويعني وهو في هذا العمر 15 سنة دخل مع أعمامه، و يعني كان ممن شارك في هذه البيعة المبايعة على إقامة العدل منذ صغره صلى الله عليه وسلم. وقال في حديث آخر شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا غلام، فما أحب أن لي حمر النعم وإني أنكثه. وقال البيهقي زعم بعض أهل السير أنه أراد حلف الفضول، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدرك حلف المطيبين. قال ابن كثير وهذا لا شك فيه، لأن حلف المطيبين كان قبل ذلك لم يدركه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما شبه النبي صلى الله عليه وسلم حلف الفضول بحلف المطيبين. قال ابن كثير وذلك أن قريشا يعني قبل حلف الفضول تحالفوا بعد موت قصي، يعني هذا قديما حصل في مكة، وتنازعوا في الذي كان جعله قصي لابنه عبد الدار في السقاية والرفادة واللواء والندوة والحجابة، وقامت مع كل طائفة من قبائل قريش وتحالفوا على النصرة لحزبهم، فأحضر أصحاب بني عبد مناف جفنة فيها طيب فوضعوا أيديهم فيها وتحالفوا، فلما قاموا مسحوا أيديهم بأركان البيت فسموا المطيبين، وهذا كان قديما. فيعني هذا حلف المطيبين أيضا كان يشبه حلف الفضول من جهة يعني أن يعطى صاحب الحق حقه، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم حلف الفضول بحلف المطيبين تشبيها له، لأن الجامع هو إقامة العدل والأخذ للضعيف من القوي وللغريب من القاطن. وهكذا يعني كانت يعني بداية حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها عدل ورحمة وشجاعة ومروءة وعمل وجد، يعني في رعي الغنم وتحمل وبشريات كما في قصة بحيرة، وسيأتي معنا بعد ذلك عندما خرج بمال خديجة في التجارة وماذا حصل له من الآيات الدالة على نبوته صلى الله عليه وسلم، فهذا سيأتي معنا إن شاء الله في المجلس القادم. والزواج الميمون الذي حصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وخديجة رضي الله عنها، سيأتي معنا الحديث عن هذا في المجلس القادم. نسأل الله تعالى أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم أجمعين. أسأل الله تعالى أن يزيدنا حبا وشوقا لنبينا صلى الله عليه وسلم واتباعا لسنته، وأن يجعلنا ربنا من أنصاره حقا ومن أتباع سنته. أسأل الله تعالى أن يغفر، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.